أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. تعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث بنت باب الحوائج، الإمام الكاظم عليه السلام. شهر ذي القعدة أول الأشهر الحرم الثلاثة السرد المتتالية، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، ويبقى الشهر الرابع الفرد الذي هو شهر رجب. شهر ذي القعدة شهر التأسيس الإلهي لمرحلة متقدمة جدا من عالمية الإسلام، وهي أيضا من مراحل التمهيد لظهور الإمام المهدي أرواحنا فداه، وحكم القرآن والتوحيد العالم. المراد بالتأسيس الإلهي أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن ينفذ الخطط الإلهية في مقابل خطة الشجرة الملعونة في القرآن، التآمر الأموي اليهودي على الإسلام. في سياق هذا التأسيس الإلهي كانت كل مهام الأئمة عليهم السلام، بالإضافة إلى تفاصيل كثيرة. ما يرتبط بحديثي من التأسيس الآن هنا لمستقبل الإسلام، التأسيس الإلهي المرتبط بإيران، المرتبط بمشهد، والمرتبط بقم. شهر ذي القعدة يحتضن في أول يوم منه ذكرى ولادة مولاتنا السيدة فاطمة المعصومة بنت الإمام الكاظم عليه السلام، وشقيقة الإمام الرضا سلام الله عليه لأمه وأبيه. ويحتضن أيضا شهر ذي القعدة ذكرى ولادة الإمام الرضا سلام الله عليه في الحادي عشر من ذي القعدة، وذكرى شهادة الإمام الرضا عليه السلام في الثالث والعشرين من ذي القعدة، بالإضافة إلى أن شهر ذي القعدة يحتضن في اليوم الخامس والعشرين ذكرى دحو الأرض من تحت الكعبة، كما يحتضن ذكرى وشهادة ابن الرضا الأول. كل إمام بعد الإمام الرضا عليه السلام كان يقال له ابن الرضا. ابن الرضا الأول يعني الإمام الجواد سلام الله عليه، شهادته في التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة. هذه المناسبات ليست من باب الاتفاق أن تأتي في شهر حرام، والشهر الحرام يختلف الوضع فيه عن غيره، بمعنى أن الحسنة فيه مضاعفة والسيئة فيه شديدة وخطيرة ومضاعفة. إذن شهر مقدس يتلوه شهران لهما حرمتهما الخاصة، الأشهر الحرم الثلاثة المتتالية السرد هي هذه، وأول يوم منه يحتضن هذه الذكرى. هذه الذكرى ذكرى ولادة السيدة المعصومة على علاقة بقم، وهي كانت في طريقها إلى الإمام الرضا سلام الله عليه وتوفيت في الطريق، ولعل وفاتها أو الشهادة باعتبار أنه حديث في النصوص ورد عن معركة جرت وقتل فيها إخوتها ومن كان معها من أقاربها. المهم كان ذلك سنة 201 للهجرة، وشهادة الإمام الرضا سلام الله عليه سنة 203 للهجرة. السيدة المعصومة فاطمة بنت الإمام الكاظم، إلا أن أكثر أوقاتها عاشتها بإشراف الإمام الرضا سلام الله عليه، باعتبار أن الإمام الكاظم كان في السجن. وبعد الإمام الرضا سلام الله عليه كان يشرف على عيال الإمام الكاظم والإمام الرضا الإمام الجواد سلام الله عليه رغم صغر سنه، والروايات في ذلك حول الإعجاز الإمام الجواد في المصادر الشيعية والسنية، أن حديث عن العمر المعجز للإمام الجواد سلام الله عليه الذي ظهر منه خلال مثلا ابن سنتين وثلاث سنين الآيات والكرامات العجيبة. إذا أردنا أن نفهم شيئا من هذا التأسيس الإلهي في شهر ذي القعدة، فيجب أن نستحضر الأمور التالية. أولا، المناسبات التي يحتضنها شهر ذي القعدة وقد أشرت إليها. ثانيا، كل ما ورد في الحديث الشريف حول سلمان وقومه وحول ليضربنكم الأعاجم على هذا الدين عودا كما ضربتموهم عليه بدءا، وما يرتبط بذلك، وحول لو كان العلم في الثريا لناله رجال من فارس. هذا الخط، خط الحديث الشريف في سلمان وقومه، هو جزء من التأسيس الإلهي لهذه المرحلة المتقدمة من عالمية الإسلام. ثالثا، ينبغي أن نلحظ لنفهم معنى التأسيس كل ما ورد من الحديث الشريف حول قم وكنوز الطالقان والخراسان. أكتفي هنا بالإشارة إلى أن الروايات تقول يأتي زمان تكون قم فيه حجة على الخلائق، حجة على الخلائق. طيب، أو مثلا الحديث عن قم، رجل من قم يدعو الناس إلى الحق، إلى غير ذلك من الخصوصيات اللي تنطبق على الإمام الخميني رضوان الله عليه، والحديث عن كون اسمه اسم نبي وروح الله وخصوصيات. أريد أن أقول باختصار أنه كما أن الروايات الكثيرة عن السفياني الذي يظهر في وقت زمنيا لا علاقة له بآل أبي سفيان، حيث لأنه بني أميان قرض حكمهم وإجوا العباسيين وإجا بعدان العثمانيين وإجا مدري مين، فبعدان الروايات تحكي عن السفياني في مرحلة زمنية مش متصلة ببني أمية. ثم تأتي هذه الأحداث التي حصلت، إذا لاحظنا الروايات بدون السند، وما السند لاحظ الروايات، إنه هالروايات حصلت تحقق هاي الظاهرة السفيانية، جماعة اللي بيمدحوا بني أمية ومعاوية، لا مفتي الحجاز بيفتخر علنا بمدحه لمعاوية، الظاهرة السفيانية بكل معنى الكلمة. آل سعود سفيانيين، دواعشهم سفيانيين. إذا بملاحظة الأمرين، الروايات وما حصل، نعلم أن هذه الروايات من حيث المجموع لها أصل. أنا ما عم نحكي عن كل رواية رواية، كما نصل بهذه المقارنة إلى هذه النتيجة. الروايات اللي بتحكي عن قوم وعن الإيرانيين وعن دورهم بآخر الزمان كثيرة. طيب خلينا نحط هالروايات حول إلى جانب ما حصل منذ انتصار الثورة الإسلامية إلى الآن. شو بدنا دليل أكثر من هيك؟ خلينا نوقن بأنه هالروايات ينبغي الوقوف عندها في مسألة أساسية لابد من الانتباه إليه. فإذا حتى نعرف شو معنى التأسيس الإلهي بشهر ذي القعدة، بدنا نلاحظ المناسبات في ذي القعدة، الأحاديث اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت حول سلمان الفارسي وقومه، حول قم والطالقان والخراساني. وينبغي أن نلاحظ مسار الأحداث من انتصار الثورة الإسلامية إلى الآن. مثلا عندما أعلن الإمام الخميني يوم القدس رضوان الله تعالى عليه، وأن كنت في الإذاعة العربية بطهران، كنا نتبع الأخبار، يعني ودنا نلاقي لنا هيك شيء تجاوب تفاعل بمكان يكاد يكون منعدما. يمكن بعد السنة سنة سنتين ثلاثة طلعت مظاهرة بالهايد بارك انه والله في الجاليات الإسلامية اجتمعوا هناك، بالبحرين يمكن صار في هيك يعني بعد فترة. طيب الآن وين صرنا؟ هذا مسار الأحداث ما نلحظه. طيب ويطل شهر ذي القعدة هذه السنة في أجواء تمتاز بالخصائص التالية: أولا بداية نهاية مشروع التحالف الأموي اليهود، هذا التحالف اللي أسسه أبو سفيان مع يهود المدينة المنورة واستمر إلى القرضاوي وآل سعود، هذا التحالف الآن في بداية نهايته. دواعشهم يحتضرون، ماذا بعد الدواعش؟ الأمر بالنسبة لهم وضعهم صعب جدا، وكل التهويل بالمليارات والخصوصيات والحرب على اليمن، كل هذه الغريق الذي يتشبث بقش، حشرجات من أشرف على الهلك. الخصوصية الثانية، الخصيصة الثانية للمرحلة التي يطل فيها شهر ذي القعدة هذه السنة، الشيطان الأكبر الأمريكي في مأزق، وهو في وضع يشبه وضع هرقل عندما قال وداعا سوريا. أمريكا الآن بالمنطقة يعني عندها إسرائيل وآل سعود، إسرائيل بحرب تموز حسم وضعها أنه دخلت في دائرة الزوال، دائرة الضعف، ولا عم ينحكى عن مئات آلاف الشقق التي اشتريت في ألمانيا لأن اليهود يفكرون بالفرار والهرب. في ناس منهم لهم مناطقهم وبلادهم بيرجعوا، ناس لا جابوهم مثلا من أماكن ما لهم ما في مجال يرجعوا لها، بدهم يأملونهم شئة. أمريكا في مأزق. ثالثا قوافل المجاهدين تتقدم، تملأ الساحات وتنتقل من نصر إلى نصر. إذا التأسيس الإلهي بشهر ذي القعدة بدنا نلاحظ ونلاحظ أجواء ذي القعدة السنة. الآن الحوثيون أعلنوا مرحلة ما بعد الرياض، وحذروا شركات النفط من البقاء في الحجاز، القصف مستمر على العوامية وعلى حوزة الشهيد النمر وجرحى وقتلى، والبحرين سجن كبير باليمن، لكن المستقبل شو؟ الأمور تسير إلى أين؟ ما بني على باطل لابد وأن يزول. طيب، الخصيصة الرابعة في هذه المرحلة لأول مرة تظهر في آفاق قلوب المسلمين هذه الأنوار الخاصة من أنوار التوحد والتوحيد والعودة إلى رسول الله وأهل البيت، رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام. يعني اللي بيتصور أنه الآن الصراع بين السني والشيعة على أشده ولا يفهم لا السني ولا الشيعة ولا الوهابيين. الوهابيون ليسوا مسلمين، الوهابيون يهود متسترون بالإسلام لأجل تزعم العالم الإسلامي والحكم باسم رسول الله والإسلام، كما تزعم عمر، كما تزعم عفوا معاوية، وصعد إلى تسلق إلى مقام خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو لا يعتقد بالله ولا برسوله. آل سعود هذا نمطهم ووضعهم. هذه المرحلة تذكرنا وينبغي أن نتذكر دائما فيها قول أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة: لتعطفن علينا الدنيا بعد شماس عطف الضروس على ولدها. ثم تلا قوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. طيب، ما هو المحور في هذه الانتصارات والإنجازات؟ في المسار العملي المحور توفيق الله عز وجل لأبي مصطفى الإمام الخميني رضوان الله عليه، ومن بعده للعبد الصالح الآخر المسدد الولي والمرجع الإمام الخامنئي دام ظل. أنا لست هنا في مقام الحديث عن السياسي بالمعنى المتعارف ولا في مقام التزلف، لكن يجب أن يقف كل مسلم شيعي سني عند هذه الخصوصية ويعرف أي توفيق وفقه الله عز وجل للإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وللإمام الخامنئي: لا يضربنكم الأعاجم على هذا الدين عودا كما ضربتموهم عليه بدء. الآن العالم العربي متخلي عن فلسطين، صارت مشكلة القدس الأخيرة، ما خرجت مظاهرة إلا كما أشار سماحة السيد حسن اليمن، الباقي ما في شيء. الأنظمة العربية كلها تريد أن تتنازل عن القدس وعن فلسطين وعن كل ما يمكن لتحصيل رضا الصهيونية العالمية وأمريكا، وبقاء الحكام متشبثين بالحكم والتسلط. إذن في المسار العملي المحور لهذه الانتصارات هو الثورة الإسلامية بقيادة الإمام واستمرارها بقيادة الإمام الخامنئي دام ظل. طيب، ما هو السر في هذا السر العملي؟ يعني بالمسار العملي السر المحور الثورة الإسلامية، ما هو سر الثورة الإسلامية؟ سر الثورة الإسلامية هو الإسلام المحمدي الأصيل الذي لحفظه كان هذا التأسيس الإلهي في إيران، لحفظ استمرار الإسلام المحمدي الأصيل كان التخطيط الإلهي أن الإمام الرضا عليه السلام يستقر في مشهد في خراسان، لو لم نلاحظ إلا المناظرات التي جرت بينه وبين علماء الأديان المختلفة لكفى في تظهير علاقة بين وجوده هناك سلام الله عليه وبين حفظ الإسلام في تلك المرحلة. ثم ما تأسس على ذلك، اللي بيعرف إيران من الداخل وبيعرف كيف علاقة الإيرانيين بإمام هاشتوم الإمام الثامن سلام الله عليه، ويا ضامن أهو يا ضامن الغزال، وبعدين كيف العلاقة بقم، بيعرف شو معنى أنه وجود الإمام الرضا سلام الله عليه، وجود حرمه في إيران ووجود حرم المعصومة في قم، كيف هو اللي أسس لهذه الثورة الإسلامية العظيمة اللي ما زالت تنتقل من نصر إلى نصر، وهي تمهد لانتشار الإسلام العالمي بمستوى مختلف عن السابق جذريا. في سياق هذا التأسيس الإلهي في إيران، طبعا التأسيس الإلهي في تأسيس بجبل عامل، في تأسيس بإيران، وفي تفاعل بين تأسيس بجبل عامل وإيران، تفاعل بالسابق، علماءنا راحوا إلى إيران، هلأ الانطلاقة كانت من إيران، استجاب أهلنا، هذا ضمن التخطيط الإلهي، مش مسائل متروكة هيك يعني، ضمن التخطيط الإلهي. في سياق هذا التخطيط الإلهي كانت قم محط رحال العالمة العابدة التي سميت المعصومة كما في بعض المصادر لتقواها وعبادتها. هي العالمة العظيمة من علماء أهل البيت عليهم السلام، والتي تشبه بأمها زهراء سلام الله عليها، والد السيد المرعش المرجع المعروف اللي توفي مش من زمان رحمة الله عليه، والده بيقول عمل عمله بده يعرف قبر الزهراء عليه السلام، توسل بالأمير سلام الله عليه، فشاف الأمير بالمنام، قال له الأمير سلام الله عليه: أنا لست مجازا، ما عندي إجازة أني أعرفك على قبر الزهراء سلام الله عليه، لكن زر قبر فاطمة المعصومة في قم. وانتقل السيد المرعشي راح حتى يزور بناء على وصية والده الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة في قم، طلب منه البقاء في قم وظل في قم، ظل وكان على علاقة خاصة بالمعصومة سلام الله عليها من خلال الرؤى أو العلاقة الروحية. يوم من الأيام بيقول: استيقظت وأريد أن أذهب إلى الحرم، شفت أنه بعد ما طالع الفجر، رجعت نمت شفت المعصومة بالمنام تقول لي: قوم عجل، في زوار ناطرين برا والدنيا برد، يعني الحرم بيفتحوه بوقت معين، فلما بيجي سيد المرعشي بيفتحوا له. فبيقول: رحت فعلا لقيت الزوار من بحرينيين أو غيرهم، فطرقت الباب عرفني الخادم المكلف به المقام فتح لهم. طبعا بين قوسين بقول السيد المرعشي رضوان الله عليه أوصى عندما يتوفى أن تؤخذ جنازته إلى الحرم وتربط الجنازة بطرف عمامته والطرف الثاني بالضريح، وأنه أنا دخيلك، أنا مستجير فيك سيدتي، يعني أنا هلأ رايح على الآخرة وإذا أصعب مراحل، فأنا مستجير فيك بهالنقلة من الدنيا إلى الآخر. في سياق هذا التأسيس الإلهي كانت قم محط رحال بنت باب الحوائج الإمام الكاظم سلام الله عليه، فصارت قم ببركة هذه العالمة العابدة حجة الله على الخلائق. في الوقت اللي النجف قمع العلماء فيها وما أمكن أن يواصلوا الدور التاريخي للنجف، والروايات عنا بتقول انه يأزر العلم الى قم، يأزر يعني كيف انه ينتقل هيك تدريجيا كما تأزر الحية بعض الروايات من حجه او الى حجه. في احاديث سابقة سنة والسنة الماضية تحدثت عن بعض الابعاد العلمية في شخصية مولاتنا سيدة فاطمة المعصومة، الهدف انه مش نزور نحن المقام انه هي بنت الامام الكاظم وكلنا بنعرفه عن عظمتها بنت الامام الكاظم. صح بنت الامام الكاظم هذا شرف عظيم باب الحوائج موسى سلام الله عليه، لكن اخت الامام الرضا سلام الله عليه شرف عظيم، لكن هي خصوصيتها. تقدم جانب للحديث عن علمها، سأقف هنا عند بعض الروايات لأنها من المحدثات يعني أصحاب الروايات. بيقول عالم ينقل عن حافظ الحافظ الجزري الشافعي المتوفى سنة 813، بنقول عدة روايات راح أذكرها، لكن في البداية يقول هذا العالم: كانت السيدة فاطمة الكبرى بنت الإمام الكاظم عليه السلام عالمة محدثة راوية، حدثت عن آبائها الطاهرين عليهم السلام، وحدث عنها جماعة من أرباب العلم والحديث، وأثبت لها أصحاب السنن والآثار روايات ثابتة وصحيحة من الفريقين، فذكروا أحاديثها في مرتبة الصحاح الجديرة بالقبول والاعتماد. طيب خلينا نشوف الأحاديث اللي ذكرها. بيقول: روى الحافظ شمس الدين محمد ابن محمد الجزري الشافعي المتوفى كما ذكرت سنة 813 هجرية بسنده عن فلان، لاحظوا هالسند هون بيبدي من فاطمة بنت الإمام الكاظم إلى الزهراء عليه السلام، كلهم الرواة فاطمة 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 إلى الزهراء سلام الله عليه، عن فاطمة بنت علي بن موسى الرضا يعني بنت خيها للمعصوم، عنها عن فاطمة وزينب وأم كلثوم بنات موسى بن جعفر يعني بنت خيها الإمام الرضا، بتنقل عنها وعن خواتها التنتين. قلنا: حدثتنا فاطمة بنت جعفر بن محمد الصادق، حدثتني فاطمة بنت محمد بن علي يعني بنت الإمام الجواد، حدثتني فاطمة بنت علي بن الحسين، حدثتني فاطمة وسكينة بنتا الحسين بن علي عن أم كلثوم بنت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عنها قالت: أنسيتم قول رسول الله صلى الله عليه وآله يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أنت مني بمنزلة هارون من موسى عليهما السلام. قديش الدلالة عظيمة مضمون الحديث، وكون الرواة الراويات فاطمة عن فاطمة من أهل البيت، شو موقع المرأة بجو أهل البيت؟ مرأة العالمة، طبعا المرأة العابدة لا تنفصل عن المرأة العالمة. شو العلم؟ علم الدكتوراه وماجستير حتى عد الراتب، هذا علم؟ هلا بقول لك المرأة والعلم والتعلم ما له علاقة بالعلم، هذه أمور مهنية يعني بتسهل بتأمين الراتب، وبيشتغل واحد بهالشغلة أو بهالشغلة. العلم الحقيقي الذي يبنى على الحقيقة، حقيقة أنه هذا الكون مخلوق والإنسان مخلوق مش خالق، فأي علم يبنى على جهل هو بالنتيجة جهل، وأي علم لا يعمل به بعدان أي علم فائدته بحسب مساحته. مثلا العلم الطب علم مفيد ومهم بينفع بأي مجال بأي مقدار، إذا واحد مهتم بالآخرة بينفع مقدار الدنيا، بس يموت ما بينفع الطب شيء، لكن إذا استفاد من الطب ليكون في الدنيا مستقيما بينفع الطب بالدنيا وبالآخرة. بس ليش نفعه بالآخرة؟ لأنه اتصل بعلم الحقيقة. طيب الرواية الثانية: نفس هذا الحافظ السني الشافعي المتوفى سنة 813 بيقول بسنده عن بكر بن أحنف قال: حدثتنا فاطمة بنت علي بن موسى الرضا، يعني بنت خيها المعصومة، قالت حدثتني فاطمة يعني المعصومة وزينب وأم كلثوم بنات موسى بن جعفر عليه السلام عليهم السلام، قلنا حدثتنا فاطمة بنت جعفر الصادق ابن محمد عليهما السلام، قال حدثتني فاطمة بنت محمد الباقر، حدثتني فاطمة بنت علي بن الحسين، حدثتني فاطمة وسكينة بنتا الحسين عن أم كلثوم عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لما أسري بي إلى السماء دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من درة بيضاء مجوفة وعليها باب مكلل بالدر والياقوت وعلى الباب ستر، فرفعت رأسي فإذا مكتوب على الباب لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله، وإذا مكتوب على الستر بخن بخن من مثل شيعة علي. هذا الحافظ الجزر الشافعي عمن الله
صلي على محمد وآل محمد وعشر.
بقيت الحديث فدخلته فإذا أنا بقصر من عقيق أحمر مجوف وعليه باب من فضة مكلل بالزبرجد الأخضر، وإذا على الباب ستر فرفعت رأسي فإذا مكتوب على الباب محمد رسول الله علي وصي المصطفى، وإذا على الستر مكتوب بشر شيعة علي بطيب المولد. فدخلته فإذا أنا بقصر من زمرد أخضر مجوف لم أرى أحسن منه، وعليه باب من ياقوت حمراء مكللة باللؤلؤ وعلى الباب ستر، فرفعت رأسي فإذا مكتوب على الستر شيعة علي هم الفائزون. فقلت حبيبي جبرائيل لمن هذا؟ فقال يا محمد لابن عمك ووصيك علي بن أبي طالب، يحشر الناس كلهم يوم القيامة حفاة عراة إلا شيعة علي، ويدعى الناس بأسماء أمهاتهم ما خلا شيعة علي عليه السلام، فإنهم يدعون بأسماء آبائهم. فقلت حبيبي جبرائيل وكيف ذاك؟ قال لأنهم أحبوا عليا فطاب مولدهم. صلوات
اللهم صل على محمد.
من هم شيعة علي؟ هنا تسكب العبارة. ويبدأ الخطأ عندما يبدأ الشخص يقول أنا شيعة وخلاص، وأنا مسألة ليست بهذه البساطة، هذا له بحث آخر. بس ما نغلط ونطبق تطبيق مش علمي مش منطقي. الرواية اللي بعدها الرواية عن فاطمة، عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر اللي هي أمه لعبد الله بن الزبير، عن صفية بنت عبد المطلب. هي الرواية حول صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فاطمة بنت الإمام الكاظم تنقل عن بعض الفواطم إلى أسماء بنت أبي بكر عن صفية بنت عبد المطلب حول مولد الإمام الحسين سلام الله عليه. الرواية هكذا: لما سقط الحسين عليه السلام من بطن أمه وكنت وليتها، يعني أن الروايات أسماء بن عميس كانت القابلة، كان موجودة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وموجود هذا الحديث بأماكن أخرى. قال النبي صلى الله عليه وآله يا عمة هل أمي إلي ابني؟ أعطيني ابني. فقالت يا رسول الله إنما لم ننظفه بعد. فقال صلى الله عليه وآله يا عمة أنت تنظفيه، أنت تنظفيه. الرواية هيك صيغة: إن الله تبارك وتعالى قد نظفه وطهره. صلوات
اللهم صلي على محمد وآل محمد وعشر
هذا عدد من الروايات عن هذه العالمة وهذا المخزون العلمي لجعل وجودها بركة بحيث أنه أصبحت قم حوزي كبار العلماء إذا استعصت عليهم مسألة كما يصرح صدر المتألهين يأتي من قريته التي كان يقيم فيها قريبة من قم يأتي إلى حرم السيد المعصومة يصلي ركعتين ويفكر بالمسألة لتحل. والبعد العبادي في شخصية بنت الإمام الكاظم والأئمة عموما من العباد خصوصا الإمام الكاظم اللي شكر الله عز وجل أنه فرغه لعبادته، هذا المخزون العبادي العظيم أيضا تجلى في هذا الجو العام في الثورة الإسلامية، هي الروح الولائية العجيبة. والذي يقرأ الكتب التي صدر منها الكثير حول سيرة الشهداء في الحرس في الجبهة أو الذي يتابع أخبار المجالس مثلا الولائية الإيمانية في إيران والذي يعرف الوضع من الداخل، مثلا والله بتسمع المناجات الشعبانية بهذا البلد بذاك بتروح على اندونيسيا على غيرها بتسمعها بإيران شيتين في روح ولائية في عبادي بهذا المخزون. هو سر السر، مش إلنا السر في المسار العملي الثورة الإسلامية، سر السر. الآن إذا واحد بتابع خطاب السيد القائد وبدقق بخطابات الإمام الخامنئي ما إلى علاقة بالجو العام اللي يطرح في خطابنا بلبنان أو بأماكن تانية. هذا البعد الولائي والعباد، يعني سلامة العقيدة سلامة السلوك حسن السلوك. نجد مثلا تركيز السيد القائد ركز على شو؟ على مدرسة السيد القاضي القدوي. ما يرتبط الآن بالحديث وبآخر الحديث بخصوص شهر ذي القعدة أشير إلى عدة أمور عبادية أساسية، يعني أبرز الاهتمامات العبادية بشهر ذي القعدة. اولا شهر ذي القعدة شهر حرام، اذا بدنا نكون نحن بهذا الخط، خط رسول الله صلى الله عليه واله واهل البيت عليهم السلام. الملك التبريزي اللي كان الامام الخميني رضوان الله عليه يقتدي به يعني بالصلاة وهو في مرتبة اساتذته بيقول هذا اول شهر من الاشهر الحرم التي حرم فيها الله القتال مع الكفار. طيب، والعاقل يتنبه من ذلك إلى حكم المحاربة والمخالفة مع الله جل جلاله. شهر ذي القعدة حرام الحرب فيه، أو أي شهر حرام، حرام حرب الناس مع بعضهم، بس بجوز واحد يحارب الله؟ ولا لا، بده ينتبه إنه شهر حرام، بده يشدد بمراقبته لنفسه حتى لا يقع في معصية. بيقول الملك التبريزي فاجتهدي يا نفس في حفظ قلبك وبدنك في هذه الأشهر زيادة على ما يجب في سائر الشهور من مخالفة الله، ثم بيقول وحاولي تحصيل رضا الله، الرضا بقضائه. شو مكان الرضا بقضاء الله حتى ما يكون في حرب على الله عز وجل. بعد، عندما يصل الملك التبريزي في كتاب المراقبات اللي لازم يهتم فيه المؤمن بكل أواخر الشهر الهجري، مثلا 25 الشهر الهجري، يقرأ عن الشهر القادم في كتاب المراقبات لأنه موزع على الأشهر الهجري. عندما يصل إلى حديث ليلة النصف من ذي القعدة بيقول انتبهوا، ليلة النصف من ذي القعدة من المواسم الإلهية البارزة، هي مش ليلة إحياء بس ليلة عظيمة 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 جدا، ولأنه أكثر الناس يغفلون عنها وكل ما كان العمل العبادي في جو عامة من الغفلة بصير أهميته أكثر. يعني اللي بيهتم بعمل عبادي لازم الكل يهتموا فيه وأكثر الناس غافلين عنه فبيكون ثوابه عظيم. بينقل الملك التبريزي عن السيد ابن طاووس هالرواية عن النبي صلى الله عليه وآله حول ليلة النصف من شهر ذي القعدة. عنه صلى الله عليه وآله أن في ذي القعدة ليلة مباركة وهي ليلة 15 ينظر الله إلى عباده المؤمنين فيها بالرحمة، أجر العامل فيها بطاعة الله أجر 100 سائح لم يعص الله طرفة عين، سائح لله سائح له لم يعص الله طرفة عين. فإذا كان نصف الليل فخذ في العمل بطاعة الله والصلاة وطلب الحوائج، فقد روي أنه لا يبقى أحد سأل الله فيها حاجة إلا أعطاه. ليلة 15 ذي القعدة. بعدين بيتكلم الملك التبريزي أنه إذا طلع الإنسان على هالرواية واحتمل أنه هذا الجزاء موجود، هذا العظمة موجودة، ما درس السند ما اطلع السند، احتمل انه موجود، في احتمال العقل يحكم بتنجيز هذا الاحتمال بتنفيذ والالتزام بهذا الاحتمال، لان الفوائد عظيمة. يعني واحد بيقولوا له اذا انت بتروح هلأ لهون بتحصل مثلا ملايين الدولارات او ما شابه، بيقول لك في احتمال، خلينا نروح، العقل يحكم. بعدين بيوقف الملك التبريزي عن نقطة كتير حساسة، بيقول قارن بين اهتمامك بالأمور الدينية واهتمامك بالأمور الدنيوية. واحد بده يشرب كاسة شاي، بده يقوم ويغسل ويضبط ويعمل شاي، وبعدين يمكن يسلق ايده، بده يشرب كاسة شاي. أي شغلة دنيوية بده يحصلها بيبذل جهد لأجلها، بيتعب، حاضر يتعب وبيضحي. بيقول الملك التبريزي ممكن واحد يسافر من بلد لبلد عيد 1000 دينار، وقتها ممكن 1000 دينار، هلأ بيسافر من بلد بده يصير بده يحصل مصاري، بيقول لك لو حصلت مصرفي أني وابعث لعائلتي ولادي بكفي، وبيروح وبيجي وعم تشوفوا هالبواخ القوارب والغرقة اللي بيغرقوا المهاجرين واللي بيسافروا قديش بتعرضوا لمشاكل، عد شو عيد أمور دنيوية أقل بكثير. قديش تنفعنا الأمور الدنيوية؟ 100 سنة؟ طيب في الأمور الآخرة تنفعنا مليارات 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 السنين خلود. طيب في عائل بيقولوا له أنه ممكن تحصل أشياء عظيمة من خلال العمل ويترك هذا العمل، في عائل بيقولوا له ليلة الرغائب ممكن والله تكون فيها الفائدة العظيمة، يقول لك أنا بدي أعمل بدي أقرأ الدعاء، أحسن ما أقعد أن أتفرج لي على شيء فيلم مصارعة أو ما شابه أو حفلة غيبة. ما بيوقف عند السند بالطريقة اللي بعض الناس اللي أميين بالسند بيحكوا بها الطريقة. أصلا علماءنا من قبيل الملك التبريزي وغيره بيقولك السند مش واضح، السند مش صحيح، لكن إياك أن تحرم نفسك من هذا العمل، هذا حكم العقل. لاحظوا عبارته، بيقول فانظر إلى شوقك ورغبتك في تحصيل عروض هذه الدنيا الدنية التي لا بقاء لها، مشوبة بالأكدار ومانعة عن الأنوار، كيف جدك في الوصول إليها واقتنائها تترك باحتمال ما تترك وطنك وراحتك وتسافر عن الأوطان وتهاجر تهجر الأولاد والنسوان وتقطع الفيافي وتركب البحار وتسير في الأنهار الأشجار، وغاية تسير في الغابات يعني الأشجار، وغاية أملك أن تنتفع مثلا من هذه الأسفار 1000 دينار، وأنت مبتلا في تحصيل هذا الأمل باحتمال حالات كثيرة، ممكن تنقطع إيده، ممكن يتكرسح، ممكن شو يموت، لكن بظل مصر، ومع ذلك لا تتراجع، فكيف لا ترغب بتحصيل نعيم الآخرة؟ ولما تشوف رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ليلة 15 ذي القعدة لا يدعو أحد إلا استجيب له. طيب العائل يعمل يهتم بهالعمل بهالليل. ثم يتحدث عن أهمية العمل حين يغفل الآخرون، باقتصر باكتفي بالنتيجة الختام بالإشارة إلى أهمية عمل يوم الأحد من ذي القعدة، وأفضله أول أحد، يعني هذا الأحد اللي جاي. شو عمل يوم الأحد؟ عمل التوبة، هو عبارة عن غسل بنية التوبة. هذا العمل بده يجدد التوبة ويصلي صلاة 4 ركعات ومختصرين، ثوابهم عظيم جدا. يصلى هذا العمل أفضل أوقاته كما ذكرت أول أحد، لكن يصلى في أي أحد من ذي القعدة، ويصلى في أي يوم أحد على مدار السنة. عمل التوبة في يوم الأحد من ذي القعدة. الملك التبريزي تحدث عنه بالتفصيل، المجال لا يتسع وسيوزع العمل، وربما وزع عليكم. الأمر الآخر الذي أختم به أيضا صلاة الشكر. صلاة الشكر لله عز وجل على هذه الانتصارات المتتالية من انتصار الثورة الإسلامية وإلى الآن، وعلى كل مسلم في 4 رياح الأرض، على كل من يعتقد بالله عز وجل أن يحرص على هذه الصلاة، صلاة الشكر، لأن شكرتم لأزيدنكم. لاحظوا لما نقرأ عن فترة دخول الحلفاء للعالم الإسلامي وإسقاط الكيان السياسي اللي كان قائم باسم الإسلام، ومنقارن بين هذاك العصر وهذا العصر، منقارن مثلا منفكر بمؤامرة الوهابيين مع بريطانيا للهجوم على العالم الإسلامي إلى آخره، ومؤامرتهم هلأ، وقتها ما كان في إيرانيين ومد إسلامي متأثر متجاوب ما وقف بوجه المؤامرة، بس هلأ ما عم يضبط معهم شيء. نحن في عصر مختلف جذريا، وسنسأل يوم القيامة عما فعلنا في هذا العصر. هذا التأسيس الإلهي في إيران أنتج هذه الحالة في جميع أرجاء العالم الإسلامي، والانتصارات متتالية، يجب أن نشكر الله عز وجل. صلاة الشكر أيضا وزعت عليه. طيب عشو بدنا نشكر الله سبحانه وتعالى؟ نشكره على الانتصارات، صح، نشكره على وجود هذا النوع من المجاهدين، نشكره على وجود هذا النوع، هذا المعدن من أهل الشهداء، نشكره على وجود هذه البيئة الحاضنة لترافق المؤمنين بأعمال عبادية. أنا راح أقول لكم نموذج لقيته اليوم مكتوب ببرنامج المكتب. تجينا تبرعات، صلوات، تبرعات، هيكي، لأنه عندنا مشروع الصلوات، بنك الصلوات. فاليوم لقيت المكتوب أخوات أنجزنا صلوات زائد استغفار زائد زيارة عاشوراء للمجاهدين ولبنك الصلوات، مجموعهم خلال أيام، مجموع الأعمال خلال أيام، خلال 5 أيام من معركة جرود عرسال. قديش المجموع تتصور؟ بالأول شيء الصلوات، صلوات 321,929,990 صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعشر.
طبعا هذا أكبر رقم، 321، يعني المجاهدين بالجبهات، البيئة الحاضنة في هذا النمط من الذاكرين لله عز وجل، الحرص على الصلوات. طيب 321 مليون وكسور، أو اللي لهم حضور في المعركة ولا لا، يعني مصير واحد وين ما كان قادر يكون شريك في المعركة. طيب الاستغفار 1,492,400 مرة استغفر الله، زيارة عاشوراء خلال 5 أيام 602 زيارة. هالبيئة الحاضنة اللي بتشتغل بهالطريقة، نسمع كلام أمهات الشهداء، أهل الشهداء، هؤلاء أساتذتنا حقا وصدقا، منهم ينبغي أن نتعلم. ونسأل الله عز وجل أن لا يفصلنا عنهم، من كون نحن من المؤيدين للمقاومة، من المتعاطفين مع المقاومة، من مجتمع المقاومة بهذا المعنى. مجتمع المقاومة كلمة أصلا لا يستقيم معنى مجتمع المقاومة إلا إذا كان بمعنى المجتمع المقاوم. اللهم اجعلنا من المجاهدين، اجعلنا من شيعة علي سلام الله عليه، اجعلنا من محبي أهل البيت، ووفقنا للجهاد والشهادة، إنك ولي الإحسان والنعم. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس شيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا وأمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت، على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.